بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وجدت بين الأوراق مجموعة أوراق لم نجب عليها في فقه المعاملات المالية، كنت أظن بأن الأوراق انتهت بس بقيت مجموعة صغيرة، فنتابع الحديث في الإجابة على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية. يقول: وسيط في شراء عقار، ليس دلالاً ولكن لديه خبرة، تم اللجوء إليه فدل على عقار وتوسط بين البائع والمشتري وسدد المشتري الثمن إلى البائع مباشرة ونقل البائع الملكية إلى المشتري، تبين فيما بعد أن هناك تواطؤاً بين الوسيط والبائع حيث كان العقار لا يساوي القيمة التي دفعت به، وأن الوسيط حصل على الفرق دون علم المشتري وهو أكثر من 20% من قيمة العقار. ما هو حكم المال الذي تقاضاه الوسيط؟ بالأصل مال السمسرة جائز، يعني أي وسيط بين بائع ومشتري أن يأخذ عمولة نسبة أو رقما ثابتا، هذا جائز، لكن مبنى هذا الرقم وهذه العمولة على القواعد العامة في الشراء، يعني ما يكون فيها غبن، ما يكون فيها بخس الناس أشياءهم، ما فيها يكون تزوير بالمواصفات، يقول له ينزل له البيت يجعل له يا أحسن بيت بمدينة دمشق، هو ليس كذلك. هذا فأصل العمل في الوساطة وأخذ الأجرة جائز أو النسبة الآن، لكن إذا دخل عليها شيء محرم فتكون محرمة. هلأ الصورة: أنا بدي أشتري بيت، جاء رجل اللي أساس في هذا البيت موجود، هذا حقه 5 ملايين، رحت أنا شفت البيت وعجبني البيت والسعر وافقني فاشتريته ب5 مليون، هلأ تبين لي بعد حين أنه هذا البيت بيسوى 4 مليون. هو الحقيقة بين الوسيط وبين البائع هن توازعوا هالأربع مليون أو الخمسة مليون، بجوز هذا أخذ مليون، بجوز أخذ هذا الوسيط أخذ مليون مثلا، هذاك قايل له أخي أنا بدي 4 مليون، شو بتبيعه أكثر من هيك لإلك، فأخذ المليون. ما الحكم؟ الآن في اتجاهين فقهيات، في اتجاه بيقول هذا المال حلال ولا شيء على الوسيط ولا شيء على البائع، والغلط من المشتري. كيف أنت بتشتري بيت وبتدفع مليون ليرة زيادة؟ قديشك معناتها أنت بنوب مالك علاقة لا بالبيع ولا بالشراء؟ فأنت الحقيقة قصرت في البحث والدلالة والسؤال، فلذلك تغرم بدك تدفع مخالفة هذا الجهالة والسذاجة تبعك. عشان هيك يا شباب ويا رجال، لا حدا يبيع بيته راسه لراس الزبون أو راسه لراس المكتب العقاري، ولا حدا يشتري بيت راسه وراس مكتب العقاري، وسيارة لا تشتريها هيك ولا تبيعها هيك. المسلم كيس فطن، يعني كمان فتح مخك أنت، شبك معقول بيت بيسوى 4 مليون أنت اشتريته ب5، يعني غبن 20%، معناتها أنت كثير إنسان ساذج اللي فعل به هذه الفعلة. هلأ فليس له بعدين يجي يقول لهم أخي رجعوا لي مصري، بما أنه الجماعة ما غرروا قالوا لك هذا البيت تفضل شوفه وهذا حقه 5 مليون، أنت روح سأل، روح استفسر، سأل مكاتب تانية، سأل الجيران، شوف شو أخبار الأسعار أو شيء. ففي اتجاه فقهي بيقول ما عليهم شيء في هذا الأمر، ما لم يكن المشتري إنسان معروف بالحمق، يعني نحن نقولها بالشامي يعني خويتي، إذا هذا خويتي كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، يبيع ويشتري ويغبن، وكان في عقله شيء، يعني عقله مو كامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لهذا المشتري وما بيقدر يترك البيع والشراء، بيحب عنده سوسة بيبيع وبيشتري مع أنه في بعقله شيء، وكل ما اشترى شروين بيغدروا، كل ما باع بيع بيغدروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت فقل لا خلابته، يعني قل له للبائع والمشتري أنا حبشتري وبيعك بس بشرط ما تكون غابني. هذا اسمه شرط الغبن، خيار الغبن. بقى هلأ إذا طلع غابنه يجب شرعا أنه يرجعوا له، هذا من كان في عقله شيء. فجمهور العلماء قالوا من كان في عقله شيء بيصير يقول له أخي بشرط ما تكون غابني، أما باقي الناس ما في عندهم يعني هذا الشرط، لأنه عقلاء الناس بيعرف يسأل، هن مقصرون بحق أنفسهم. أحمد بن حنبل قال لا، هذا يجري على من في عقله شيء ومن ليس في عقله شيء إذا كان الغبن كبيرا. هلا هو أي بيع وشري لا يخلو يعني من غبن، بس غبن بسيط، يعني الكتاب حقه 200 بالسوق أنا بعته ب210 جائز ما فيش، هذا غبن بسيط محمول 220 بس مثلا حقه 200 بعته ب500 هذا غبن كبير. فأحمد بن حنبل قال إذا كان الغبن كبيرا فكما منرجع الحياة للضاع، بس إلى ضوابط. هلا هون عم بيقول الرجل تبين فيما بعد أن هناك تواطؤا بين الوسيط والبائع. طيب فيما بعد يعني قديش؟ يعني بركي بعد 3 أشهر إجا والله طلع معه أنه من 3 أشهر اللي طشوني، فيما بعد يعني بكرة، يعني اليوم المساء، يعني بعد يومين بس مو أكثر، عرفت؟ أما يجينا والله بعد شهر يقول والله أخي طلع الشغلة أنتو غابنيني، شهر كتير أصلاً تتبين الشغلة من نفس اليوم، راح جاب زوجته وأولاده فرجاهم البيت، جاب أخوه قال له لك إيه هذا البيت غالي، يعني تبين بنفس الساعة. فإذا هو كمان تكسلان وقصر وأجل شيء أسبوع زمان، خلاص هو معناته بده يدفع ثمن جهالته أو ثمن حمقه، والإسلام يريد الإنسان فطن. هلأ هذا بالنسبة لمن اشترى، بس هلأ بالنسبة لمن باع ولهذا الوسيط، يعني هلأ كنا عم نحكي عن الأخلاق في الأزمات، هي حتى بدون أزمات هذه أخلاق، يعني بدها تراحم. في سؤال نسأله كتير، في شيء بالشرع تحديد للربح أنه أنا لازم أربح 10%، 20%، 30%، 50%، 70%؟ جواب لا، لكن مبنى الربح على التراحم، يعني ارحم كمان أنت الناس، لا تأتي بي والله ضعتك منيحة ماشي اربح، بس يعني خلي في رحمة في هذا الربح، خلي اللي يشتري مسرور بهذا الشراء. فهو من جهة هذا المشتري إذا كان تقصير منه لا يعاد عليه بشيء وهذه عقوبة له راح المبلغ، بس من جهة تانية هذا الوسيط اللي أخذ 1,000,000 ليرة 20% إذا حقه 5 مليون رقم كبير هذا، يعني فارحم الناس، وإلا بعدين إذا ما رحمت الله ما بيرحمك، بعيد منهم، بتصير شيء مشكلة في بيتك، بتصير شيء حادث مع ابنك، تدفع المليون وفوق المليون وأنت متألم من هذا الذي جرى. فخلي مبنى الأمر على الرحمة في أي عمل تجاري نعمله. عم بيقول إذا الوسيط موثوق أو قريب أو شيء، سواء كان هيك أو كان غريباً. هلأ بس في نقطة، هو إذا كان موثوق، يعني أنا بالعادة مثلاً شو المحامي تبعي وكلته مثلاً بالشراء، أو شو هذا المحاسب تبعي خبير بالبيع والشراء هو وكلته وأنا فعلاً لي ثقة فيه، فراح هذا المحامي استغل هذه الثقة وضحك علي بهذا الأمر، هلأ هون فيها خديعة، صار فيها غبن، فبالتالي ممكن نرجع على المحامي بهذا المبلغ لأنه استغل أنا ثقتي به. أما لا، الصورة العامة ما استغل، اللي تفضل هاي البيت وهي السعر، شوف ناسبك أو ما ناسبك. طيب، توفي مالك شركة، اتفق الورثة على العمل معا، ولكن فوضوا أحدهم بإدارة الشركة وتم كتابة عقد شركة بينهم بأتعاب 60% لمدير الشركة و 40% تقسم بينهم حسب حصة يعني الإرث لكل واحد، لكل شريك، ربح وخسارة. سؤال إنه هل هذا يجوز أو ما بيجوز؟ هلأ نحن خلينا موت، ما حدا توفى، نحن هالخمسة عملنا شركة بيناتنا، كل واحد هيدفع 200,000، مجموع رأس المال بالشركة صار 1,000,000 ليرة، هي اسمها شركة أموال بيناتنا، وعطيناها لهالأخ يشغلنا هذا المليون. هلأ مهما ربحنا، إذا جبنا 100,000 بآخر هالسنة، هال100,000 بنوزعها أخماس بيناتنا، إذا قلنا خسرتوا 100,000 فكمان بنتحملها أخماس. طيب هلأ لو أنه نحن انتدبنا واحد بيناتنا يشغل لنا، أنا حب شغلهم، نحن كل واحد 200 ألف وأنا دفعت 200 وهالمليون أنا حب شغلهم، بس أنا قلت لهم بقال الأول أنا لازم من الأرباح أخذ 20%، أنا قلت لهم أنا لقاء عملي أنا بأخذ 40% وأنتوا حتتوازعوا 60% 15 15 15. هل يجوز هذا؟ جواب يجوز. صرت أنا شريك، الأولى اسمها شركة أموال، حطينا مال وعطينا مال، هلأ أنا صرت شريك شركة أموال لما دفعت 200 وشريك مضارب لما شغلت لهم أنا هذا المصاري. فهلأ إذا ربحنا حباخد أنا 40% وهنن حياخدوا 60%، إذا خسرنا الخسارة على رأس المال على المليون، فبدفع أنا 20% من الخسارة، كل واحد 20 20، أما العمل ما بيحمل خسارة. شركات عمل الأساسي حلال، لكن هناك موارد كبيرة أو مورد كبير يأتي من المسابقات وما شابه، والتي تشبه اليانصيب في طبيعتها. اليانصيب وما يتعلق به وما يشبهه حرام. الشركة عمل الأساسي حلال، بس هي بتحط بقلبها العمل بتخلط هالمسابقات اليانصيب الحرام. ما حكم شراء الأسهم في هذه الشركات في هذه الحالة؟ هلا الحقيقة هالشركة فيها مال حلال وفيها مال حرام، هو هيك عم بيقول إنه هي عملها حلال بس بتدخل شيء حرام. هلا إذا كان الغالب في أعمالها الحلال فالحكم للغالب، وإذا كان الغالب حرام فالحكم كمان للغالب، بس الأفضل في المسلم أريح لنفسه وأريح لماله الحلال واسع. يعني إذا بعرف شركة أمورها مخلوطة بلا ما أشتري سهم فيها بنوب وبروح على أسهم تانية، والله عز وجل يحمي لي مالي ويبارك لي فيه. هل يجوز أخذ فائدة من البنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية ما بتعطي فائدة، تعطي شيء اسمه مرابحة، شيء اسمه مشاركة، شيء اسمه مضاربة، بجوز أخذهم؟ جواب نعم، مثل إذا أنت عم تشغل مصاري مع أي شخص آخر. ما الحكم الشرعي لعقار مستأجر بعقد إيجار سنوي ولمهنة معينة؟ قام المستأجر بتأجير هذا العقار بدون رضا المالك بعقد استثمار شهري وبأجرة شهرية عالية تعادل أجرة الشهر الأجرة السنوية كلها، ما الحكم؟ جائز، جائز، لأن المستأجر له أن ينتفع بالعقار بنفسه أو بغيره. أنت لما بتأجر أجار ملكته المنفعة، فبيقدر يأخذه هو بيقدر يأخذه. هلأ ربح أكثر ربح أقل هذا رزق ساقه الله له. تفضل. أول يلا حب برجع، إذا الأول ظنيت هذا شريك في شركة هنا في سوريا مع شركاء وكلهم يعملون بها ضمن شروط خاصة بهم، هذا الشريك له شركة خارج القطر، باع شركته التي في خارج القطر صفقة من الشركة الموجودة هون من دون ضمان، لأنه هي اللي بالخارج شركته، لكن شركاء الذين في خارج القطر نصبوا عليه وسرقوا كافة أمواله في هذه الشركة الخارجية بما فيها أموال الصفقة. يعني هو عنده شريك بالشركة بالشام وشريك بالشركة بإيطاليا، راح باع شركة إيطاليا شغلة من هون من الشام بس ما أخذ منهم ضمان، لأنه أخي بيعرفون قام اللي بإيطاليا لطشوه. هلأ هل يضمن قيمة هذه الصفقة؟ شو الجواب؟ يضمن طبعا، لأنه قصر، هو قصر وتعدى، هو تحمل أنه أخي هدون عندي ضرب على صدره هدون جماعتي، فلذلك الكفيل يضمن وقصر لازم يأخذ ضمان. لو أخذ ضمان منه مثل ما بيعمل مع باقي الشركات، إذا كانت هذه الصفقات فيها ضمانات، يعني لو أخذ ضمان منه وسرقت ما عليه شيء، فعلى ما عليه، بس لأنه قصر بيتحمل. أنا شريك في شركة قامت بتوزيع جزء من أرباح عام 2009 في بداية رمضان الحالي. أوه. وأنا شايفين الأسئلة لأنه من الدورة فقه المعاملات المالية صلى فترة. شريك في شركة قامت بتوزيع جزء من أرباح عام 2009 في بداية رمضان الحالي وأنا أدفع زكاتي كل رمضان، هل يترتب على هذا الربح زكاة؟ جواب نعم، لأنه هو هذا الربح أنت بجوز مستحقه من كذا شهر، بس الشركة بتعطيك يا مثلا لأنه هي متفقة معك أنه مثلا في الشهر 12 بتقبض أنت، بس هو هذا الربح أنت بجوز من الشهر واحد استحقيت جزء منه وباثنين جزء وثلاثة جزء وأربع جزء، بس بدل ما موجودين بجيبتك موجودين بصندوق هالشركة، يعني كأنه مصرف خليني موجودين عنده، ف فلذلك يترتب على هذا الربح زكاة. نعم طبعا إذا فاضل منه شيء يعني. هلأ بنستنى ليحول عليه الحول؟ لا، يعني أنا مثلا بأول 10 أيام من رمضان بدفع زكاتي، بشعبان أعطوني أرباح تبع السنة اللي مضت، بستنى لشعبان لا بدفع بهذا، دخلهم لسلة الزكاة مع باقي مصاري بدفع عليهم زكاة. طيب في حال هناك جزء آخر من الربح مستحق لي ولكنه لم يوزع لعدم وجود سيولة في الشركة، هل يترتب عليه زكاة؟ هلا إذا بتحب تدفع زكاة بحبح تدفع زكاة، إذا ما بتحب بس يوصل لإيدك تدفع عليه زكاة. نعم آخر سؤال، وضع صاحب رأس المال شرطا على المضارب بأن لا يعمل عملا آخر أو يعني لا يشارك أحدا آخر على الإطلاق، يريد منه فقط العمل معه، ما الحكم؟ شو الجواب؟ جائز. هي اسمها مضاربة مقيدة، إنه أخي خذ هالمليون بس هدوم ما بتشغل حدا بغيره. هلأ إذا وافق بصير، ما وافق أنت في حل وهو في حل، بس إذا وافق خلاص بده يلتزم. جائز. هلأ إذا كان صاحب رأس المال مشترك بإدارة الشركة من خارج مكان الشركة والمضارب مشترك بجزء من رأس المال الشركة، هل يجوز صاحب رأس المال أن يأخذ نسبة على عمله في الإدارة غير نسبة رأس المال؟ حكينا بجوز، إذا أنا حاطط رأس مال وحاطط عمل بأخذ نسبة إضافية أنا أكبر من غيره. والحمد لله رب العالمين.